المبعوث من البشر عمت فضائله كل البلاد كما عمت بلية ضوء الشمس والقمر. وبعد أيها الأخوة والأخوات أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في مجلس متجدد من مجالس ملتقانا وتزودوا، ملتقى إذاعة القرآن الكريم الأول، والذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. موعدنا أو لقاؤنا في هذا الليل في هذه الليلة هو لقاء استثنائي من ناحية التوقيت، فكما تعلمون جميع اللقاءات والمحاضرات هي بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين، ولكن لظروف خاصة في هذا الأسبوع أتيناكم في هذه الليلة. وكذلك لقاؤنا الليلة لقاء استثنائي من ناحية الشيخ، فكما تعرفون والعارف لا يعرف، لقاؤنا الليلة مع فضيلة الشيخ العلامة الوالد أسد السنة فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، فليتفضل مشكورا مأجورا. أسأل الله أن يشافيه وأن يعافيه وأن يجعل جميع ما يقدمه في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا لو جلسنا فنصلي معه العشاء. قال: فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب. فقلنا: لو صلينا معك العشاء. قال: أصبتم، أو قال: أحسنتم. ثم نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا حديث جليل جميل، حديث الأمن. طالما أن النجوم في السماء فلم تقم القيامة بعد، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت الكواكب أتت القيامة، فليست النجوم مضيئة فقط أو تنير للناس حياتهم وطريقهم فقط، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمانة لأصحابه من الاختلاف والتفرق، لأنه لم يكن ثمة رأي إلا رأيه، ولم يكن ثمة قول إلا قوله، كل يرجع إليه، أو يقول أحد أصحابه شيئا فيقره عليه فقط. هذا اللي كان موجود في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد أن يقول قولا يخالفه أبدا. فإذا كانت الدنيا كلها على قول واحد فمن أين يأتي الشر؟ لذلك قال أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. وقد كان بدأ الخلاف منذ أواخر عهد عمر، أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، وحدث الذي تعرفون من مقتل عثمان رضي الله عنه ومن اختلاف علي ومعاوية رضي الله عنهما، وحدث بقى الفتن الكبيرة التي ذهب ضحيتها الألوف، وهذا الباب الذي كسر لم يغلق حتى الآن، كما قال عمر لحذيفة لما قال له حذيفة إن بينك وبين الفتنة بابا مغلقا، قال يفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر، قال إذن لا يغلق أبدا. هذا قول عمر رضي الله عنه، ولا زالت الأمة تعيش في فتن حتى الآن. قال صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعلم. ليه؟ لأن في الآخر الصحابة كان كثير منهم مجتهد وعاينوا الوحي وهو ينزل، وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلاف بينهم ضيق. لما مات آخر واحد الصحابة عمرو بن وثيلة سنة 110، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم، يعني لهذه السنة، آخر صحابي مات سنة 110، بدأ يحصل تفرق بين الأمة حتى فيما يتعلق بالعلم والأدلة الفقهية. تجد المسألة الواحدة في أيام الصحابة كانت تتردد بين قولين وثلاثة مثلا، بعد الصحابة بقى خمسة وستة وعشرة وهلم جرى. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعلم. أنا اليوم أسرد لكم حكاية صحابي جليل كبير أسلم بعد المبعث بسنتين تقريبا، يعني من القدماء الكبار، ألا وهو أبو ذر رضي الله عنه. وإنما أذكر أبا ذر حتى يتعلم شبابنا الذين آمنوا بهذا الدين حقا على منهج القرون الثلاثة الأول، وهذا لا بد منه، لا بد من هذا القيد، على منهج القرون الأولى الثلاثة الأول التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وحصل اختلاف في الرواية بالنسبة للقرن الرابع، إنما ثلاث القرون الأولى لا شك في ثبوت الحديث بها، وهذا هو لفظ الحديث الصحيح خير الناس، مع أن المشهور بين يدي الخطباء والمتكلمون والكلام ده بين يدي المتكلمين خير القرون قرن، يعني لفظ القرون لا يصح من جهة الرواية، إنما الذي صح خير الناس قرن. هذه القرون الأولى الخيرية لا يخرج الحق عنها، فمن تدين بها كان سلفيا وإن تأخر زمان. أنت عارف السلف هم الذين مضوا، أنت إذا كنت على الاعتقاد القديم كنت على مذهبهم وإن تأخر زمان. فنحن نرجع إلى واحد من هؤلاء الذين بذلوا حشاشة أنفسهم في سبيل هذا الدين. لا تكون مسلما حقا إلا إذا انفعلت لهذا الدين، كنت عضوا عاملا فاعلا. في مسند الإمام أحمد ورواه الإمام البخاري أيضا في الأدب المفرد من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يدعو الناس يذهب إليهم في بيوتهم ويتتبع الحاج في الموسم، وكلهم يرفض دعوته حتى يأتي الآتي من مضر يقول: احذر غلام قريش لا يفتنك، وكانوا يشيرون إليه بالأصابع ويزلقونه بأبصارهم احتقارا له، حتى بعثنا الله من يثرب 70 رجلا كلهم شباب. فقلنا: إلى متى يطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف؟ يعني ما قيمتنا؟ آمنا به ونحن 70 رجلا وهو يطرد ويطارد في جبال مكة ويخاف، ما قيمتنا؟ ما مهمتنا؟ آمنا به ولم ينتفع بنا. قال: فأتمرنا 70 رجلا وذيك البيعة العقبة الأولى، وأتيناه في الموسم، موسم الحج، وتسللنا إليه واحدا واحدا وقلنا: علام نبايعك يا رسول الله؟ وكان معه عمه العباس، فنظر إلينا وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، دول شباب صغار لا ينفعونك، هؤلاء أحداث، أنا لا أعرف أحدا منهم. فقلنا: علام نبايعك يا رسول الله؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وأن تمنعوني كما تمنعون نساءكم وأبناءكم وأجركم على الله. قال: فقمنا نبايعه. فحذره العباس، قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث، ده مكة كلها صناديق كبار، يعني واحد مثلا كأبي لهب ولا كأبي جهل، ما قيمة ولده؟ تعرف زمان برضو، تعرف زمان القبائل، والأب يتكلم، الكبير يتكلم، الصغير ملوش كلمة والكلام ده. فلما يأتي الصغار يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينصرونه؟ قال: يا ابن أخي، هؤلاء أحداث. قال: فقمنا نبايعه، فبايعناه رجلا رجلا ويعطينا على ذلك الجنة. قبل أن تتم البيعة قال: فقام أسعد بن زرارة وكان أصغر 70، قال: على رسلكم يا قوم، نحن ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، ولكن مبايعته تعني مفارقة العرب، خلاص؟ يعني بيقول لهم يعني الحماس والنشاط لا ينفع هنا، قبل أن تبايع والبيعة تطوق عنقك وتبقى ملزم بالبيعة، انظر تحت قدميك، اعرف أن هذه البيعة معناها أن تفارقكم العرب، وأن تعضكم السيوف، وأن يقتل خياره، فإما أنكم قوم تبايعونه وأجركم على الله، وإما أن تخافوا من أنفسكم جبينة، أي جبنا، فدعوه. فقالوا جميعا: أمط عنا يدك يا أسعد بن زرارة، فوالله هذه بيعة لا نقيلها ولا نستقيلها. في هذا الجو المدلهم الصعب، وقبله أسلم أبو ذر، وأفضل من يحدثنا عن نفسه هو، وقد روى هذا الحديث أبو ذر كما في صحيح مسلم، وروايته مبسوطة طويلة، وهي التي سأعتمد عليها في عرض القصة، ورواها أيضا ابن عباس باختصار كثير كما في الصحيحين، يعني البخاري ومسلم روايا حديث ابن عباس، ومسلم انفرد بحديث أبي ذر. وهي قصة طريفة، يعني قال أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من غفار، خرجنا من قومنا غفار، وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرجت أنا وأخي أنيس وأمي، فنزلنا بحضرة مكة عند خال لنا، فأحسن إلينا، فحسدنا قوم، فقالوا له: إنك إذا خرجت خالف أنيس إلى أهلك، أنت بتخرج من هنا وأنيس بيدخل عند امرأتك يعني. فطبعا غضب الرجل يعني، تمام. ونقل إلينا ما يتناقله الناس، قال: والله يا جماعة اللي بيحصل، أنت بطلع من هنا يطلع ابن أختي يدخل على امرأتي. فقال له أبو ذر: أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، خلاص مسحنا الإحسان بتاعك، لك تتهم أخي بهذه التهم يدخل على زوجتك، تمام، ولا بقاء لنا معك. فقربنا صرمتنا، صرمة قطعة من الإبل يعني، كان عنده جمل جملين كده ولا بتاع، وحملنا ما تعانى عليه، وخاله جلل نفسه بثوب وجعل يبكي، يعني حط هدومه على راسه كده وجعل يبكي. تركوا خاله وانطلقوا إلى حضرة مكة، فنافر أنيس رجلا آخر، نافر يعني حصل إيه؟ مراهنة، وكان أنيس رجلا شاعرا. ففي واحد بيقول: أنا كمان أنا شاعر فحفل، يعني ممكن نتراهن أنا ولا أنت لون أشعر؟ قال: أنا ولا أنت؟ قال له: ماشي. فكل واحد قال قصيدة، وحكموا كاهنا من الكهان، فقضى لأنيس، كان عاملين رهان بينهم وبين بعضهم، اللي يغلب ياخذ ناقة الآخر. فلما قضى الكاهن لأنيس أخذ ناقة الرجل، كان طالع بناقة واحدة رجع باثنين، تمام. قال أبو ذر لعبد الله بن الصامت راوي الحديث: لقد ضللت يا ابن أخي أعبد الله قبل أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قال: تعبد من؟ قال: أعبد الله. عفوا، قال: لقد ضللت أصلي قبل لقاء النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. قال: تصلي لمن؟ قال: لله. قال: وأين توجه؟ إلى أين قبلته؟ قال: حيث يوجهني الله، فأصلي عشاء حتى آخر الليل، فألقى كأنني خفاء، يعني من كثر الصلاة والتعب بيرمي نفسه على الأرض كأنه إيه، كالثوب البالي، حتى يعلون النهار تطلع الشمس. فأنيس قال له: اكفني، يعني أنت معك أمك، قم على يعني شؤونها واكفني، فإني سأنزل إلى مكة. نزل إلى مكة وتغير. فلما رجع إلى أبي ذر قال: لقد لقيت رجلا على دينك يقول بقولك. في حديث ابن عباس قال: سمعته يتكلم بمكارم الأخلاق ويقول قولا كقولك، كقول أبي ذر. فقال له أبو ذر: وما يقول الناس؟ قالوا: يقولون هو ساحر، هو كاهن، هو شاعر. يقول أنيس كما سمعته أنه كان أحد الشعراء يعني. قال: لقد سمعت قوله ولا يشبه قول الكهنة، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم لأحد بعدي أنه شعر. تعرف الشاعر يكتب الشعر على بحور، 16 بحر ومجزوء البحور دي. تمام؟ أي واحد ودنه سليمة يسمع الشعر يعرف إنه ماشي كويس أو يعرف إنه مكسور. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن شاعرا ولم يكن يتكلم بالشعر كان إذا قال بيتا كسره عشان يبقاش إيه قال شعر. تمام؟ يعني وهو في الخندق مع الصحابة يحفر الخندق قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجر. تمام؟ الشطر الثاني موزون، الأولاني مكسور. تمام؟ الشطر الثاني فأكرم الأنصار والمهاجر، حاول توزنه كده يتوزن معك. فأكرم الأنصار والمهاجرة، كل تفعيلة لها دفقة صوتية تنتهي بالسكون. تمام؟ فأكرم الأنصار والمهاجرة. تمام؟ شوف الشطر الأولاني: اللهم لا عيش إلا لا عيش لا، مش جاية مش جاية، ما تعرفش توزنها. تمام؟ كان إذا قال قول لازم الشعر يكسره، مش ممكن يقوله عشان مش حد يقول شاعر أو قال الشعر، وإلا الشعر موجود. الصحابة لما ردوا عليه بقى، ما هو كان يقول الكلام هما يجاوبوه، قالوا كلاما موزونا في الشطرين. تمام؟ قالوا إيه الصحابة؟ نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما باقينا أبدا. شوف موزونا، هم يقولوا شعر لكن هو لا يقول شعر. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد بما بقينا أبدا. أهو موزون. أي واحد ودنه سليمة على طول يفهم الشعر مكسور ولا مش مكسور. تمام؟ يعني أنا قلت لك مثلا الشعر الذي قاله أحد الشعراء العرب: ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. تمام؟ أوزنها لتوزن معها. تمام؟ ربابة ربة البيت تصب الخل لفي الزيت، لها سبع دجاجات وديك حان سم الصوت. أي شعر، أي شعر لازم تلاقيه موزون وجميل ويقع في وزنك وقوعا صحيحا. وليس بقى لأنه شاعر، واحنا لسه قايلين خبر من شويه انه نافر رجلا وسبق رجلا وغلبه واخذ كمان الصرمه بتاعته، ها الصرمه، اخذ الصرمه بتاعته اللي هي الناخه يعني، بسبب شاعر فحل كبير. يقول: ولقد وضعت قوله على اقراء الشعر، اي على بحور الشعر يعني، فما يقيم لاحد من بعدي انه شعر وإنه لصادق وإنه كاذب. فقال أبو ذر له: اكفني، اكفني يعني خلي بالك من إيه، من أمك، وأنا هنزل أنا بنفسي. فرويت ابن عباس لما أرسل أبو ذر أخاه إلى مكة قال إن في مكة رجل ظهر يقول أنه نبي، انزل شوف لي بيقول إيه. رجع فقال له يتكلم من مكارم الأخلاق، قال: ما شفيتني، لازم أنا أنزل بنفسي. فأخذ شنة، أخذ يعني إزازة فيها مية كده وبتاع وأكل وبتاع، ونزل إلى مكة. طبعا كانت حرب على أشدها في مكة، أي واحد يعرف إنه بيسلم كانوا بيعذبونه. فهو وصلته الأخبار. تمام؟ فأنيس كمان حذره، قال له: احذر احذر، أول ما تروح هناك خبي نفسك، ما تقولش انك مسلم ولا تظهر انك انت اسلمت، فان القوم قد شنفوا له وتجهموا عليه وهيئزوا اي واحد يؤمن به. ابو ذر استمع النصيحه وراح المسجد الحرام
واحد غريب ما يعرفش حد، والناس طبعا كلهم كانوا عارفين كله. اي واحد غريب ينزل بلد يبقى لازم اعرف انه غريب، مكه كلها عارفه مكه كلها. دخل المسجد الحرام وعايز يتكلم وخايف، فقعد يتلفت كده فلقى واحد كده ايه زي البوصه كده جلد على عظم. قال فتضعفت رجلا منه، قلت اساله لان هو لو تنفذ عليا هيعمل في ايه؟ ده ممكن اكسره موضعين، لا صنديد كبير ولا بتاع الكلام ده. المهم لقى واحد ضعيف خالص وقال اساله، اتاري الضعيف ده كان مصيده تمام. فراح قال له ايه؟ قال اين هذا الرجل الذي يزعمون انه صالح؟ فرفع هذا الضعيف صوته وقال الصالح الصادق، كانت علامه بقى. قال فانهالوا علي بكل مدره وعظم، اللي معاه رجل حمار واللي معاه رجل بعير واللي معاه مش عارفين تمام. يقول حتى اغشي علي ورفعوني يوم رفعوني وكاني نصب احمر، تمثال احمر من كثره الدماء التي سالت منه تمام. قال وهربت منهم الى زمزم وظللت بها 30 ما بين ليله ويوم هربان بزمزم تمام، ولم يكن له طعام الا ماء زمزم. قال حتى تكسرت عكن بطني ولم اجد على كبدي سخفه جوع. تكسرت عكن بطني يعني اللحم بتاعه بقى طبقات طبقات، ها بقى صاحب كرش يعني من ماء زمزم، ولم اجد على كبدي سخفه جوع. وانت حتى تلاحظ يعني ماء زمزم تحس انه تقيل كده لما تشربه، تحس كده بتشرب عصير. ها دلوقتي يعني في ظني بيباع ماء زمزم، ما اعرفش ده ماء زمزم ولا ايه بالضبط، يعني خفيف كده زي الماء اللي بتنزل من الحنفيه، والله اعلم تمام. فبعد 30 ليله يقول كما في حديث ابن عباس، انا بحاول الم المعاني اللي ايه الناقصه، بحاول يعني الفراغات اسددها يعني. قال فمر بي علي بن ابي طالب، وده اللي يؤكد انه كان بعد المبعث بقرابه السنتين، لان علي بن ابي طالب في المبعث كان سنه 10 سنوات، وبعضهم يقول كان سنه 9 سنوات. الحوار الذي جرى بين علي رضي الله عنه وابي ذر يدل على انه ليس صبيا، كان مميزا كما ستسمعون. المهم ان علي بن ابي طالب دخل المسجد فراى رجلا غريبا، وعارفين بقى قريش تعمل ايه؟ لسه ابو ذر بيقول اهو انهالوا علي بكل مدرات وعظ حتى ابشي علي كانني نصب احمر. فعلي بن ابي طالب يروح ناحيته كده ويبص له، وهم يبصوا لبعض كده ويسيبه يمشي. بس وهو ماشي يقول له ايه؟ اما ان للغريب ان يعرف مثواه؟ اهو كلمه بلا احا كده، مش عارفين يكلموا بعض. ويمضي، جاتني يوم عدى عليه برضه، اما ايه له ايه الكلمه دي؟ اما ان للغريب ان يعرف مثواه؟ ومش يساب. ثالث مرة قال له كده نفس العبارة، فقال له أبو ذر لتعطين العهد، لتعطيني العهد والميثاق لأن أخبرتك أن تدلني. وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي إنه حق اتبعني، فإذا خفت عليك جلست كأنني أريق الماء. أول ما يكون حاسس إن في جاسوس وراك هقعد كأنني بأتبول، أنت تمشي على طول. كأن إحنا ما نعرفش بعض. يبدو إن مسألة قديمة برضه، إحنا لسه بنعملها لحد النهارده. ها؟ يلقي بعضنا بعضا يعني. واخد بالك؟ لا تعرفني ولا عرفت. ها؟ المهم نرجع إلى حديث أبي ذر. رضي الله عنه قال انه بعد ما ظل يعني بعد ما ضربوه في حديث ابي ابن عباس قال فاكب عليه العباس الذي انقذه من قريش العباس بن عبد المطلب وتحيل بشيء انقذ به ابا ذر قال ويلكم الا تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار انتم عايزين من غفار تقطع عليكم الطريق ده انتوا تجار وده من غفار بتضربوه سيقطعون عليكم طريق تجارتكم اول ما لهم كلمتين دول سابوه تمام المهم بعدما ذهب الى قبل ان يخرج مع علي بن ابي طالب قال وفي ليلة قمراء إضحيان الأمر 14 يعني وقد ضرب على أسمختهم كل قريش نامت كان العادة منتداهم عند الكعبة كلهم يجلس عند الكعبة اللي يطوب بصنم واللي مش عارف يعمل ايه الكلام ده لا في الليلة دي كلهم ناموا ما كانش في حد عند الكعبة قال وإذا امرأتان تدعوان إسافا ونائلة اسم ده صنم وده صنم يعني عمالين يدعوا إسافا ونائلة فهو حب يغزهم فقال إيه أنكح أحدهما الأخرى جوزوهم لبعض وعايز يغزهم قال فما تناهتا عن قولهما برضه عمالين يدعوا إسافا إيه ونائلة يبدو ما بحوقش فيهم لازم أقول كلمة شديدة شوية ها عشان ايه يتأدبوا فقال لفوا لف يعني هجوم عليه قال هل مثل الخشبه فولولك طب هما ولولوا ليه بقى؟ طب ما هو ايه لان الكلمه اللي قالها ابو ذر الثانيه دي قبيحه جدا هل مثل الخشبه الهن بالتخفيف هو الذكر هن مثل الخشبة معناها يعني ذكر في الفرج عشان كده أول ما سمع كده والولة هما بولولوا إذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو أبو بكر فجاء فاستلم الحجر وطاف بالبيت وصلى ركعتين تمام أول ما كان داخل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بيشاؤون بولولوا ايه مالكم قالت الصابئ بين الكعبة والسارحة فقال ماذا قال لكما قالت لقد قال كلمة تملأ الفم ها يعني حاجة ما تتحكيش الكلمة ما تتحكيش تملأ الفم بحيث ان ما فيش كلمة تدخل معاها الفم يعني الكلمة دي تدخل تسد بقه على طول فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر قال ابو ذر فجئته فكنت اول من حييته بتحيه الاسلام فقلت السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام ورحمه الله ممن انت قال من غفار قال فوضع اصابعه على جبهته كده. فقلت في نفسي كره أنني انتميت إلى غفار يعني غفار ده عاملة كده ولا سمعتها وحشة ولا إيه أول ما قلت لهم غفار أخ كده يعني كره أنني انتميت إلى غفار قال منذ كم وأنت هنا قلت يا رسول الله منذ 30 بين ليلة ويوم قال من كان يطعمك هي دي بقى دي بقى تكة بقى اللي المفترض كل واحد يتصدر للدعوة أن يكون كهذه سؤالك من يتبعك في الحق عن مسائله الشخصية في غاية الأهمية ليست مهمتك أن تجلس على هذا المكتب وتقول محاضرة وتنصرف لا أبدا من يريد أن يربي جيلا لا يفعل هكذا بل لابد أن تحيا مع الناس ممن يتبعونك على دعوتك، أن تحيا معهم حياتهم. إن استطعت أن تنفعهم لا تتردد، إن استطعت أن تزيل شكاتهم لا تتردد. يخطئ من يتصور أن دعوة الإنسان تبقى حقيقية إذا قدم حضره ومشي، لا أبدا. في واحد قامت عليه دعوة في بلد، وكان رجلا من كبراء القوم. تعرف التزم ازاي؟ ما كانلوش علاقه بالالتزام خالص. كيف التزم؟ هو كان رجل كما قلت من كبراء القوم، فدعا بعض الملتحين والجماعه دول، قالوا لهم يلا ننزل اسكندريه نتعشى. هو بينه وبين اسكندريه 120 كيلو. كان لما يخلص العياده بتاعته، طبعا العياده جيوبه اتملت فلوس وبتاع، افخم مطعم وياكل ومزهز نفسه وبتاع. خدهم معاه، وكان معاه اثنين ثلاثه ناس ملتزمين. فالمهم راحوا اسكندريه، اكلوا في مطعم فخم يعني، وبعدين قالوا له ايه، ما تيجي نعدي على الشيخ فلان. الشيخ فلان ده اصغر من هذا المتكلم ده بحوالي 3 سنين. يقول لما لقيت شيخ فلان حسيت في وجهه نور، فبكلمه فأخذني تحت باطي حط إيده على كتفي، بقول هي دي اللي خلتني ألتزم. لا كلامه خلاني ألتزم، ولا خطر ببالي إن أنا ألتزم، لكني شعرت معه بدفء الحنان. هي بس حط إيده على كتفه التزم بيه. أنت ما تعرفش القلوب دي صناديق مغلقة، متى تفتح؟ تفتح بأقل شيء. يعني ممكن أقعد أتنطط قدامك وأقول لك موعظة والجدران تبكي وأنت ولا يهمك، ولا تحس إن أنا قلت حاجة. ما أنت ما تعرفش متى تفتح القلوب، وتفتح بإيه؟ تفتح بأقل شيء، بأقل شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعجبني كثيرا جدا وأثر في قلبي لما قال له: من كان يطعمك ها هنا 30 ليلة ويوم انت قاعد هنا، تاكل منين؟ واخد بالك؟ فانا يعني دي مهمه جدا. يعني اتذكر الان حديث رواه الامام مسلم ايضا، وهو حديث طريف جدا من حديث المقداد الاسود، برضه فيه نفس المعنى الجميل اللي انا بقوله. يقول المقداد: ذهبت أنا وصاحبان لي، قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، لا عاد شايف ولا عاد عارف يمشي على رجليه، هما الاثنين، هما هو واثنين من أصحابه. من آخر بوابة ممكن يروح عشان يدخلوا منها هو النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. فكان في 3 أعنز، 3 نعيس كده، تمام، بيحلبوا لازم. فقال: احلبوا هذه الأعنز واقسموا اللبن بيننا. يبقى هم أصبحوا كام دلوقتي؟ أصبحوا 4، المقداد واثنين أصحابه 3، والنبي صلى الله عليه وسلم 4. قول: فكنا نحلب الأعنز دي ونترك للنبي صلى الله عليه وسلم إيه نصيبه من اللبن نغطيه، فيأتي في آخر الليل فيسلم سلاما، يسمع اليقظان ولا يقظ النائم، تمام. ففضلنا كده إيه فترة من فترات. قال: فجاءني الشيطان يوما فقال لي: إن محمدا يذهب إلى الأنصار فيتحفونه، وما به من حاجة إلى هذا اللبن، قم فاشرب. يعني هيشرب نصيب اللبن، شرب نصيبه والكلام ده. والشيطان جاء قال له: اللبن اللي سايبينه ده ايه؟ النبي مالوش عاده فيه، ده عند الانصار بياكل ويشرب وبتاع، قم فاشربه. قام قايم شرب. قال: فلما ان وغلت في بطني، دخلت معدتي بقى، وعلمت انه لا سبيل اليها، ندمني الشيطان وقال: ويلك، اشربت شراب محمد؟ الان يجيء فيكشف إناءه ولا يجد اللبن، فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. تمام؟ قال فجعل لا يجيئون النوم، وعلي شملة لابس حاجة أو سيارة كده، إن غطيت بها رأسي بدا قدمي، وإن غطيت بها قدمي بدا رأسي. أما صاحباي فنام لأنهما لم يفعل ما فعل، وفضل إيه مكروه كده وتعبان وتعبان خايف إن النبي يدعي عليه. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، وذهب فصلى ركعتين، ثم أتى فكشف إناءه فلم يجد اللب، فرفع يديه إلى السماء. تمام؟ قلت الآن أهلك، رحت في بلد داهج وأتر الآن أهلك. فسمعته يقول اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقينا. قال فقمت إلى الشفرة فأخذتها وأردت أن أدرك بركة دعوتي، ما بقول اللهم أطعم من أطعمنا واسق من سقينا، إذا أنا لو عملت كذا يبقى أنا هاخد دعوتي. تمام؟ فقام إلى الشفرة السكينة وعايز يروح يذبح معزة للثلاث دنانير اللي هو إيه بيشرب اللبن بتاعها كل ليل. قال فلما ذهبت لأذبح عناقا منها إذا هن حفل كلهن، حفل كلهن يعني الواحدة ضرعها قد كده على غير العادة. قال فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، يعني لو حلبوا الثلاث أعمش دي وكمان 30 عنز ما ينزلوش اللبن ده كله في الليلة دي ازاي. قال أتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، تمام؟ فحلبت حتى علت رغوة اللبن، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت اشرب يا رسول الله. فقال هل شرب صاحبانا؟ قلت اشرب يا رسول الله، مش موضوعنا، ها هما مش موضوعنا خالص، النبي موضوع خاص ما يعرفوش غيري، ها اشرب يا رسول الله. قال فشرب. قلت اشرب فشرب. قلت اشرب فشرب. قال فلما شرب وعلمت انه روي وادركتني بركه دعوته ضحكت حتى القي، وقعت على افايا من كثر الضحك. فقال صلى الله عليه وسلم له احدى سوءاتك يا مخداد، انت عملت عمدا. قال نعم يا رسول، حدث كذا وكذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الا رحمه من الله، هل ايقظت صاحبينا فاصاب معنا من هذا اللبن. هي ده الشاهد ده، يعني اللي يعنيه عليه الصلاه والسلام القصه كلها ايه؟ ان الاثنين اللي نايمين دول ما شربوش، وهو قال اقسم بيننا هذا اللبن، يبقى هم لهم نصيب هم كمان. ولم يلتفت الى ما فعل المخداد ولم يعلق عليه، انما قال ما هذه الا رحمه من الله، هل ايقظت صاحبينا فاصاب معنا من هذا اللبن. اللي يدرس سيره النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على محبته، والله العظيم يغلب على محبته، يحب غصب عنه حتى لو مش عايز يحب، لو في نيته كده ما يحبوش، لو دخل الى السنه وعرف حياه النبي عليه الصلاه والسلام ودقائق حياته لغلب على محبته. انت عارف احنا يعني بنعرف او دايما تجد كلف المحب ما بدورش على الناس اللي دور عليه، دائما يبحث عما لا يبحث الناس عنه، الدقائق الصغيره. يعني انت عارف مثلا اي حد يقول لك يحب فنان من الفنانين، يقول لك انا عايز اهرع ابن الذين ده لما بيقوم النوم بيتمطع ولا لا؟ طب انت مالك؟ يقول له ليه يا رغبه اعرف الحته دي؟ طب لما بيسرح شعره يمين ولا شمال؟ طب وايه اللي يفيدك في ليه؟ هو عايز دي، لان غالب الناس يهمه ايه؟ صوته، وصوته الجميل وحلاء، انا عايز لما بيلبس الجزمه بيلمعها ولا لا؟ دايما تجد المحب يبحث عن الدقائق والاسرار التي لا يكاد يبحث عنها احد. ويحضرني في هذا موقف جميل رواه الإمام الدارمي في سنن.
معرفش أنا يعني تقريبا
فضيل لي خمس دقائق. هقول لكم نعم؟ هقول لكم أنا قال لي ساعة ربع ساعة أنت أقصرت. على أي حال أنا أحاول أن أنا يعني أزيد عن الساعة. فضيل لي يعني سبع دقائق. يقول كعب بن قرظة بن كعب أرسلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنعلم الناس في الكوفة، فمشى معنا إلى صرار. صرار بئر ماء اسمه صرار، ماء اسمه صرار يعني. فلما وصل إلى صرار جعل ينفذ التراب عن رجليه ثم قال لنا: أتدرون لما مشيت معكم؟ فقالوا: نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا حق عليك أنك تتوصلنا يعني في الطريق بعض الطريق. قال: لا، أنتم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن. خلي بالك من الكلام بتاع عمر، لأن ده بيحل إشكالات كثيرة المستشرقين بيلعبوا عليه كتير يعني. أنتم تأتون أقواما لهم دوي بالقرآن، فإذا رأوكم اشرأبت أعناقهم وقالوا: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثنتان، أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. السؤال بيقول لهم: لا تصدوهم عن القرآن بالحديث، هم اللي هم رايحين يعملوا ايه؟ لما بيقول لهم لا تحدثوا، هم رايحين يعملوا ايه؟ طب ما القوم بيعرفوا يقرأ القرآن، لما بيقول لهم انكم تأتون أقواما لهم دوين بالقرآن، إذا بيعرفوا يقرأ القرآن، طب لماذا أرسلهم عمر؟ عشان يقول لهم ما تتكلموش؟ لا. قال: إذا رأوكم اشرأبت أعناقهم وقالوا: أصحاب رسول الله. أول ما يشوف يقول له: تعالى بقى قول لي النبي كان بيعمل إيه؟ قول لي بقى لما يدخل بيته بيعمل إيه؟ لما يخرج بيته بيعمل إيه؟ طب لما بيزعل كان بيبقى شكله إيه؟ طب لما بيضحك كان وشه شكله إيه؟ هم هيسألوا كده. قال لهم: ما تقولوش كده بقى، لماذا أرسلتهم يا عمر؟ قال: واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. كأنما قال لهم: أرسلتكم لتعلموهم الفرائض التي لا تقوم العبادة إلا بها، ما بعتكمش تقول حكايات. ما هم هيسيبوا القرآن لأنه بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، هيسيبوا القرآن ويقعد يقول لك: قول لي بقى النحل بتاعه كان شكله إيه؟ كان برقعه ولا لا؟ طب الثياب بتاعته كان لونها إيه؟ ها؟ هو المحب كده. كأنما خاف عمر أن يتركوا القرآن وهم حديث عهد بالقرآن ويسألوا بقى عن إيه؟ عن كل شيء يخص النبي عليه الصلاة والسلام. ده طبيعة المحب، يسأل عن كل شيء دقيق. وأنا الحقيقة أول ما يعني طلبت العلم كان هذا هو شغلي الشاغل، إن أصل إلى أبعد ما يتصوره إنسان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يعني أذكر أنني تركت كتابا في الشمال ولا كتابا في السنة إلا وأبحرت فيه وطلعت بثروة هائلة عظيمة جدا تقدر تسندك، لا تستطيع بعدها أن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جريح. نفسك ما تجيبكش، تحاول تخالف ما تعرفش. والله يا إخواني عن تجربة أقول هذا. ولما تتعمق في تعامل الصحابة معاه ما كانش يقول الكلمة مرتين. يعني يحضرني الآن موقف بين كعب بن مالك وعبد الله بن أبي حذر، اثنين من الصحابة، وكعب بن مالك له فلوس عند ابن أبي حذر، فاتكلموا قبله بعض في المسجد النبوي، فقال له: الفلوس وسد اللي عليك وبتاع، حتى علت اصواتهم. حجره النبي صلى الله عليه وسلم تعرف كانت بتطل على المسجد، فلما علت أصواتهما النبي عليه الصلاة والسلام رفع سجد حجر الستار وقال يا كعب قلت لبيك يا رسول الله. قال ضع شطر دينك، انت لك عنده 1000 ادخل سبيل. قال قد فعلت. بس اسحق ضع شطر دينك، يقول انا محظوظ، ده 1000 ده بقاله 3 شهور بقاله 4 شهور وكذا، من خدته ودورت راس المال كان 1000 دول واللي دول كمان 200 ولا 300، مش الكلام ده خالص. يا كعب قال لبيك. وشوف يا اخي يعني شوف كيف اجابه، ما قالوش ايوه ها ولا طيب ولا الكلام لبيك. لبيك دي معناها ايه اللي احنا بنقولها في الحج؟ معناها إجابة بعد إجابة. أنا دائما في خدمتك، أنا دائما حاضر، لبيك يا رسول الله. قال ضع شطر دينك. قال قد فعل. قال ابن أبي حضر قم فاقضي. وحديث آخر عن عائشة رضي الله عنها، رجل كان راعي الدين برضه، قال له فصائل المدينة يقول له طيب اصبر علي شوي، يقول والله لا أفعل. طب الدين مهم، والله لا أفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمعه، قال من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ يتألى يعني بيحلف، كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. لو رجل حلف ألا يقرب امرأته فليس له أكثر من 4 أشهر، يقول له والله لا أقربك 4 أشهر، ملوش أكثر من كده. فإن فاءوا رجع عن يمينه بقى وبتاعه وخلص المدة اللي حلف عليها، فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق لا زرجنوا مع بعض وما فيش العملية مش نافعة، فإن الله سميع عليم. فالذين يؤلون أن يحلفون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ ده الرجل يقول لك أنظرني. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أنظر معسرا أو وضع له كان في ظل العرش، أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. فقل من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله وله ما أراد. ده أنت كنت لسه بتحكي عليه دلوقتي أهو، بقول لك الدين مهلة، تقول له لا والله ما أنا بالدين. طب أنت مش عارف إيه والله ما، فبقول له من الذي يحلف على الله لا يفعل المعروف؟ أنا وله ما أراد. ما استناش يقول له بما تأمرني، حتى ما استناش يسمع دي من النبي عليه الصلاة والسلام، بما تأمرني؟ قال وله ما أراد. لذلك انتصر الصحابة، كونوا دولة في 10 سنوات. تعرفين لو أن جماهير المسلمين انفعلوا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ من القرآن الذي بلغه إلى كلام الذي بين القرآن به، لو عملوا كده والله العظيم لتقومن لهم دولة كما قام للصحابة دولة. لكن انظر إلى حياتنا إحنا الشخصية في بيوتنا، بيوتنا مليانة مخالفات، عندنا مخالفات، الأم مخالفة والأب مخالف والأولاد مخالفين، عندنا كلنا مخالفات. فلماذا لا نرجع إذا كنا نريد أن ننتصر؟ أنا عارف أن كل واحد فينا لا ينام من الذل الذي تعانيه الأمة، ما أنت شايفين؟ نحن كالأيتام على موائد الأم، وليكم شايفين عين عين، وكل محجمة دم في أقصى مكان في الأرض هي دم مسلم، مش دم حد تاني. في كشمير والشيشان وكل حتة إحنا اللي بنتذبح، إحنا الذين نقتل. طيب يا أخي افعل كما قال الحسن البصري، يا ابن آدم ترك الذنب أهون من طلب التوبة. اترك الذنب أهون، لأن ممكن تيجي تتوب لا يتاب عليك، لا تسدد إلى توبة. يبقى أنت لما تترك الذنب أهون من طلب التوبة، إذ قد لا تتوب أو لا يتاب عليك، فيبقى ترك الذنب أهون. عشان كده احنا بنقول يا أخوانا ارجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى حياته مرة أخرى، ابحثوا عنها حتى تصلوا إلى هذا الحديث الرائع الذي أختم به حديث قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ونعيد بالله عليكم إن كل واحد يأخذ الحديث ده ويوزن نفسه عليه يرى أين هو من هذا الحديث وهو قادر على أن يفعله فعلا إذا كان بصدق قادرا على أن يفعله فهنيئا له. قال صلى الله عليه وسلم إن من أشد أمتي لي حبا، الحديث الصحيح، إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله، يعني مقايضة. أنا بسألك سؤال وأسأل نفسي هذا السؤال، إيه رأيك؟ هل ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وتدفع كل مالك؟ أنت الرجل عندك ملايين، ممكن تجيب الملايين دي تحطها على الترابيزة، ها؟ لأن أنا في صفقة هخليك تشوف النبي مرة، يعني مش هتقعد معاه شهر ولا شهرين، هي مرة واحدة بس، هتبص على وشه بس مرة واحدة بأهلك ومالك ولادك كلهم، يبقوا رقيق وعبيد أو تفقده. ما أنت هتبيع، أنت بتبيع عشان تشتري مالك كله ولدك جميعا في كفة، والنظر إلى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة، تقدر تعملها؟ أنت حجيج نفسك، أنت اللي تقول تقدر تعملها ولا ما تقدرش، عشان تعرف النبي غير يعني. نظرة إلى صفحة وجهه تساوي مالك وأهلك، فكيف بمن عاشوا معه وصلوا خلفه واعتنقوه وقبلوا يده؟ كيف بهم؟ عشان تعرف الصحابة دول منزلتهم فين؟ أين منزلتهم الصحابة دول؟ إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.